إذا تولد العلم التفصيلي من العلم الإجمالي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ بناء على أن العلم التفصيلي والإجمالي في باب القصد مأخوذ طريقي، فلا شك العلم من أي طريق حصل لا بد وأن يكون حجة، والعلم التفصيلي لأنه طريقي إلى الواقع إذا حصل من طيران الغراب حجة، فكيف به إذا حصل من العلم التفصيلي؟ إذن لا شك في حجية العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي. لكن هنالك بعض المسائل التي ذكرها الفقهاء في الفقه فيها علم تفصيلي ناشئ من علم إجمالي، مع ذلك الفقهاء حكموا بجواز مخالفة العلم التفصيلي المنقل، وهذا تناقض. لماذا؟ لأن بقول الفقهاء القطع مطلقا حجة، يعني لا يقبل التخصيص، حجيته ذاتية، الذاتيات لا تنفك عن ذواتها، فإذا كان القطع الطريقي حجيته ذاتية لا يعقل انفكاكها عن نفس القطع، فإذا في مورد تحقق العلم كيف يفتي الفقهاء بجواز مخالفة هذا العلم؟ هذا فيه احتمال او توهم للتناقض. فشنو، هل الفقهاء اشتبهوا في هذه الاحكام ام القطع الطريقي اللي حجيته ذاتيه مو مطلقا مو دائما حجيته ذاتيه، في بعض الموارد يمكن ان تنفك الحجيه عن القطع؟ ام هنالك أسباب ودواعي تكتبت لأن يفتي الفقهاء بهذه الأحكام التي يتصور فيها مخالفة العلم التفصيلي؟ نحن نشير إلى بعض المسائل وعلى ضوئها نجيب على هذه الشكوى. من المسائل، إذا انقسمت الأمة على قولين، جماعة من العلماء أفتوا بوجوب الجهر بالبسملة في الصلاة الإحصائية، وجماعة آخرون من العلماء أفتوا بحرمة الجهر في الصلاة الإحصائية. في هيك مورد المكلف يحصل عنده علم إجمالي ناشئ من القولين، لأنه إذا انقسم كل العلماء إلى قولين يقطع بأن قول الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام قطعا في أحد القولين، يعني الإجماع مرجح، ينفي أي قول ثالث. مجموع العلماء ألف، 500 قالوا يجب الجهر بالبسملة، 500 قالوا يحرم الجهر بالبسملة، فهذول القائلين بالوجوب والقائلين بالحرمة كلاهما اتفقا على نفي القول الثالث، يعني الجهر بالبسملة قطعا مو مستحبة، قطعا مو مكروهة، طبعا مو مباحة، وإنما لو واجبا لو حرام، اتفق على نفي القول الثالث، ولذلك نسميه إجماع مرتب، يعني من الطائفتين هنالك اجماع على نفي قول الكافر. اذا تحقق الاجماع المركب العبد يقطع بوجود قول الامام المعصوم في احد القولين، فقول الامام عليه الصلاه والسلام اما الوجود في البسمله واما خوف لكنه لا يعلم اي القولين هو الصحيح. ادله ماضي في البين يعني لا دليل القائلين في الوجود موجود ولا دليل القائلين بالحرمة موجود، بس شاف طائفتين من العلماء، كل العلماء انقسموا الى هالطائفتين، جماعة قالوا وجود جماعة قالوا حرمة، شو يسوي العبد؟ يصير عنده هنا علم اجمالي بصحة احد القولين قطعا، يعني حكم البسملة لا يخلو من الوجود او الحرمة، هذا علم إجمالي. التكليف معلوم ولكن نوع التكليف بالنسبة للبسملة مجهول، هل هو الوجود أو هو الفرق؟ شي سوينا العلماء على قوله، جماعة من الفقهاء قالوا تعارض الحكمان تعارض القولان فساقط، لا قول الطائفة الأولى نأخذ به ولا قول الطائفة الثانية نأخذ به، شو نسوي؟ نرجع ونعمل بمقتضى الأصل العملي. شنو هو مقتضى الأصل العملي؟ الجواب جماعة من الفقهاء ومنهم الشيخ الطوسي جايين يتخير، ما يرجع إلى مقتضى الأصل العملي ويحكم بالجواز وإلا ما يتخير. التخير هم قسمين، تخير ظاهري تخير واقعي. التخير الواقعي مثل الواجب التخييري فصال الكفارة، فصال الكفارة في مثل الواقع عند الله وفي اللوح المحفوظ العبد مخير بين أن يأسق رقبة أو يصوم شهرين متتاليين أو يطعم 60 في اللوح المحفوظ، حكم الكفارة حسنا في الواقع وفي عالم الثبوت الحكم مخير. التخيير الظاهري في الواقع وفي اللوح المحفوظ الحكم واحد مو مخير، بس لكون العبد وقع في الحيرة يتخلف، مثل تعارض الروايتين، الإمام عليه الصلاة والسلام إذا تساوت الروايتان من كل الجهات، من جهة الخبر، من جهة المخبر، من جهة الواقع، من جهة المضمون، من جهة السند، تساوت من كل الجهات، الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إذا تتخيل، أخذ واحدة من الرواية. معقول أن الإمام المعصوم تناقض في واحدة من الروايتين يقول الجهر بالبسملة واجبة، وفي واحدة من الروايتين يقول الجهر بالبسملة حرام، ومعقول الشارع لا يتناقض. ولكن علينا يشتبه الامر في عالم الاثبات، في عالم العلم وعالم الظهور، كل الروايتان متساويه، كل الروايتين متساويه، فشو نسوي من باب الوظيفه العمليه؟ الامام يقول التخلي. هنا عندما انقسمت الامه الى قولين، كنا جماعه قالوا بالتساقط ونرجع الى الاصل العملي فنحكم بالزواج، جماعة قالوا لا ما يطرح بالقول، تخير انتخب احد القولين، اما تنتخب القول بالوجود او تنتخب القول بالحكم. الشيخ الطوسي يترتب يقول هذا التخير في مثل الواقع، يعني حكم البسملة في اللوح المحفوظ العبد فيها مخير،
حكم البسملة في الواقع لها حكمان وجوب وفرض.
تخير الواقع
جلالة التفقيه كمجتهد إذا انتخذت القول بالتفاقم رجعت إلى الأصل العملي، يصير عندك علم تفصيلي بأنك خالفت الواقع. بمجرد أن تفتي بالتفاقم وترجع إلى مقتضى الأصل العملي، ليش؟ لأن أنت كان عندك علم إجمالي، كان عندك قطع بأن حكم البسملة لو واجب لو حرام ما في احتمال ثالث. برجوعك إلى الأصل العملي شنو صار عندك؟ احتمال ثالث. الاحتمال الثالث من البداية أنت قاطع بمخالفة الواقع. لكن مع ذلك بعض الفقهاء يقول ارجع واعمل بمقتضى الأصل العملي مع تحقق العلم بمخالفة الواقع. فهل هذا العلم هنا مو حجة لو الفقهاء وقعوا في التناقض؟ في بعض الأماكن قالوا العلم مطلقا حجة في هالموارد أفعله ويقول مخالفته ما فيها إشكال. إذا ما انتخبت القول الأول، انتخبت القول بالتخيير، تخيرت بين الوجوب وبين الواجب، أيضا يصير عندك قطع بمخالفة الواقع. ليش؟ لأن مو معقول الشارع يكون متناقض، حكم البسملة في مثل الواقع واللوح المحفوظ هم واجب وهم حرام. إذا أنت همديك تتخيار يصير عندك قطع بوجود حكم ثالث. شنو هو الحكم الثالث؟ حكم البسملة إما واجب وإما حرام وإما مخير. ثلاث أحكام يصير عندك. فهل يلزم من القول بالتخيير وجود حكم ثالث مقطوع مخالف للواقع؟ مع ذلك الفقهاء يقولون تخير. فهل الفقهاء وقعوا في تناقض ام حجية العلم مو مطلقة في بعض الموارد حجة في بعض الموارد مو حجة مثل ما نحن؟ مثال ثاني، إذا اثنين كان عندهم صوت مشترك، فالواحد هسه لبس الصوت ونام به من الليل إلى الصبح، الثاني إذا لبس من الصبح إلى الظهر، قريب المغرب شفنا في هذا الصوت أكو نجاسة من يقع، بس لا نعلمه على تقدير انه مال الاول، فان الاول مجدد يجب عليه الاغتسال. على تقدير مال الثاني، نجي مثل الاول نقول له انت اجنبت من الليل الى الصبح وهذا المني اليك، يقول انا ما ادري هذا المني الي، استصحاب الصحابه سابقا متوقن عدم الجنابه الان هم مشكوك تستحب عدم الجنابة، يعني شنو؟ ما فرصة. نجي إلى الثاني نقول له أنت هذا المني مالك، يقول أنا ما أدري ما أدري يعني شنو؟ يعني الآن ما يقدر يثبت وضوء في الغسل، شو يسوي؟ يستصحب عدم الجنابة. اجوا اثنيناتهم صلوا صلاة جماعة، إمام ومأموم. فليه؟ التوظيفة في العملية شنو؟ استصحاب يقول لك إذا كان عندك يقين سابق بشيء كنت متيقن ما عندك جنابة، الآن شكيت حدثت النجاسة الجنابة أو ما حدثت، استصحاب عليك. وظيفة في العملية هي هذه. اجوا صلوا كلاهما، الإمام واحد من عندهم صار إمام، الثاني منهم صار مأموم. صلوا المأموم يصير عنده قطع ببطلان صلاته، إما صلاته باطلة لأن الإمام كان هو المذنب فاقتدى بإمام هذا الصلاة الصحيحة من طهارة الصلاة الطهارة الصحيحة ولعله فصلاته أيا شنو هي باطلة يعني صلاته تكون باطلة لعدم تحقق الطهارة في نفسه. من العلم الإجمالي في وجود المجادات الجنابات في الإمام أو المأموم ينشأ من هذا العلم الإجمالي علم تفصيلي ببطلان صلاة المأموم. مع ذلك الفقهاء يقول صلاته هل العلم مو حجة هنا؟ فالفقهاء وقعوا في تناقض. مثال ثالث، قد واحد كان جالس في البيت عائلتهم قاعدة بينازل بهذا البيت، بعدين اجوا سألوه قالوا له هذا البيت مالك؟ قالهم لا والله هذا البيت مال زين، أقر بأن البيت لزين. شو يسوي القاضي هنا؟ يشيل هذا البيت ويطيله لأن ماله أقر على نفسه وأقرار العقلاء على أنفسهم شنو هو؟ نافذ وحج. بعدين قال لا هذا البيت مال عامر. القاضي شو يسوي هنا؟ القاضي ياخذ البيت من زيد الطيل عام وزيد يصير صف اليدين؟ لا، يقولون البيت يبقى عند زيد حسب الاقرار الاول، وهذا المقر النازل بالبيت يكلف القاضي بان يدفع ثمن البيت الى عام، لان ايضا اقرار العقلاء على انفسهم. ليش يدفع ثمن البيت الى عام؟ لأنه إذا كان البيت حسب إقرار مال عمر وهو أقر به لزيد يعني فوت على عمر ماله فيجب عليه الضمان. شنو الضمان؟ يطلق إلا إحنا عندنا علم إجمالي واقعا البيت لو ما البيت لو ما لقى هذا علم إجمالي، لكن لا نعلم واقعا لزيد البيت أم لا. من هذا العلم الإجمالي يصير عندنا علم تفصيلي بأنه واحد من الإقرارين قطعا غلط. إذا هي أقر بالبيت بزيد فقطعا البيت بزيد بعد مو لعمر، إذا البيت مو لعمر يعني حتى القيمة ليست لعمر، على تقدير أن البيت لعمر فلازم العين تأخذ من بيت تدفع إلى عمر لا تدفع القيمة. مع ذلك الفقهاء يقولون يأخذ بإقرارين بالعين تسبع للدار بين كونها لزيد أو لعمر إذا عندنا علم تفصيلي بمخالفة الواقع. مع ذلك الفقهاء يقولون هل العلم هنا لم يحج؟ بالفقهاء وقعوا. مثال رابع، إذا اثنين أمنوا فلوسهم ينفذ واحد أمين، فد واحد اطاع درهمين فد واحد اطاع درهم واحد، كم درهم صار عند الوداعي عند الأمين؟ ثلاثة، اثنين مال الأول وواحد مال الثاني. خلوا فلوسهم يمنا تدل فلوسهم اختلفهم ها وعدل اختلفهم مع بعضهم وخلاهم يمنا. بعدين واحد من الدراهم الثلاث ثلاث ليس على الامين الا اليمين بلا تعدي بلا تفريط، سرق احد الدراهم سرق احد الدراهم الامين واجب على الوحدة. بعدين عندما جاءوا الجماعة طالبوا بفلوسهم، واحد من الدراهم مفقود، كم درهم باقي عنده؟ اثنين. اللي دفع له درهمين قطعا واحد من ضمن الدرهمين الباقيات ماله، يشيل درهم واحد يمضيه. يبقى الدرهم الثاني، هاي الدرهم الثاني لو مال الاول فصاحب الدرهم درهمه خضاع، لو مال الثاني فصاحب الدرهمين احد الدرهمين ضاع. في سوء القاضي حسب قاعدة العدل والإنصاف ينقص الدرهم الثاني. نصف يدفع لصاحب الدرهمين ونصف يدفع لصاحب الدرهم الواحد. من العلم الإجمالي بكون الدرهم المفقود ضائع مفقود من الأول أو مفقود من الثاني تردد أسئلة، حكمنا بتوصيف الدرهم وتقسيمه بين الاثنين. يصير عندنا من هذا العلم الإجمالي قطع علم تفصيلي بأننا خالفنا الواقع. ليش؟ لأن هذا الدرهم المنفر في الواقع لو ما له الدرهمين لو ما له الدرهم الواحد، فما كان هو من البداية نصفين، كان شيء واحد. فالدرهم المفقود لو مفقود من صاحب الدرهمين فيستحق درهم واحد، لو مفقود من صاحب الدرهم الواحد فلا يستحق شيئا. أما تجد قسم الدرهم الواحد إلى نصفين تطلب الدرهمين واحد ونصف تطلب الدرهم نصف، يصير عندك قطع بأنه هذا حكمك مو مضار. مع ذلك الفقهاء يكون صحيح، هل الفقهاء وقعوا في تناقض؟ لو العلم يعني المفروض الأمثلة على ذلك كثيرة جدا والشيخ ذات الكثير منها. شو هو الخلق؟ يجي شيء أمثلة شو هو الخلق؟ احتمالات ثلاثة. إما نقول في هذه الموارد العلم مو مأخوذ بنحو الطريقية، وإنما مأخوذ بنحو الموضوع. إذا يصير العلم مأخوذ بنحو الموضوع تنحل الشبهة. ليش؟ لأنه نجي بالنسبة إلى المأمومين اللي صلوا أصحاب الثوب المشترك، نقول إذا علمت بوجود الجنابة يجب عليك الغسل، أما إذا ما علمت تفصيل بوجود الجنابة لا يجب عليك الغسل. وواجب المني في الثوب المشترك ما عندهم علم تفصيل بتحقق الجنابة، عندهم علم إجمالي. العلم الإجمالي مو مأخوذ في لسان الدليل. الدليل يقول الجنابة المتيقنة تفصيلان فيها الغسل، أما الجنابة المتيقنة إجمالا شنو هي؟ مو فيها الغسل من البداية، مسلوب عنها يتمكن لسان فلا تهو حصل. إما نقول هالشكل أو نقول لا، العلم مو مأخوذ بنحو الموضوعي، مأخوذ بنحو الطريقية، ولكن عند عدم إمكان الوصول إلى الواقع الحكم الظاهر يكون منزل عليه، مو الحكم الواقع. والحكم الظاهر في هذه الموارد الحكم باستصحاب الطهارة. وإما أن نقول مو العلم موضوع طريقي ولا حكم ظاهري، وإنما هنا نجمد العمل بالعلم، نتوقف ما نحكم حسب مقتضى العلم، وإنما نعمل حسب مقتضى الأصول العمل تثبيت الشيء. والأصل العملي بأي حكم حكمه، لأن وظيفتك عند التردد وعند الحيرة، وأنت في هذه الموارد في موارد العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي وقع عند التردد تعمل بمقتضى الوظيفة العملية. هذه الاحتمالات الثلاثة، مو تقول العلم التفصيلي موجود هو مو حجة، وإنما تقول هي من الأحكام الفقهية التي ذكرها الفقهاء مستثنات للقواعد الخاصة للأدلة الخاصة. إما العلم فيها مو طريق موضوعي، أو الحكم الظاهري فيها منزل دون الواقعي، أو الاحتياط والعمل بمقتضى الأصول العملية هو المنزل دون الإمارة ونحو ذلك. الشيخ عنده في بعض المسائل حل آخر. أما المقام الأول وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف واعتبار العلم الإجمالي كالتفصيل،
فقد عرفت أن الكلام في اعتبار العلم الإجمالي بمعنى وجوب الموافقة القطعية وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية، اللي هاي أحلى وقت في تنجز العلم، راجع إلى مسألة البراءة والإحجاب صفحة 24. والمقصود هنا بيان اعتبار العلم الإجمالي في الجملة، يعني شنو؟ يعني الرتبة الضعيفة الذي أقل مراتبه حرمة المخالف فقط. فنقول إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة، هذا الأمر الثاني حسب شرحنا. الإجمال من أين ينشأ؟ لأن الإجمال الطاري إما ينشأ من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا، الحكم واضح، متعلق الحكم واضح، كما لو شككنا أن حكم الوجوب في يوم الجمعة، شوف الحكم واضح وجوب يتعلق بالظهر أو الجمعة، وحكم الحرمة اللي معلوم أنه حرام، الحكم معلوم يتعلق بهذا الموضوع الخارج من المشتبهين تسن أو بذات سريان، وإما من جهة نفس الحكم هذا الإجمال ناشئ الحكم مجمل والمتعلق مع تبين موضوعه، كما لو شك في أن هذا الموضوع المعلوم الكلي الجهل في البسملة أو الجزئي المرأة الحائض أو بالغة 4 أشهر يتعلق به الوجوب أو يتعلق به الفرض، وإما ناشئ هذا الإجمال من جهة الحكم والمتعلق جميعا كلاهما مجملان، مثل أن نعلم أن حكما من الوجوب والتحريم تعلق بأحد هذين الموضوعين، مرأتان، واحدة محلوفة الوطي، واحدة محلوفة عدم الوطي، فما تدري واحدة اسمها هند واحدة اسمها دعفة، فلا يعلم أنه أيهما أيهن واجبة الوطي وأيهن حرمة الوطي. ثم الاشتباه في كل من الثلاثة إما ناشئ من الشبهة الحكمية أو من الشبهة الموضوعية، الشبهة الحكمية إما ناشئة من فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النصين اللي هذا في مرة هم بينا وبعدها راح نجي نبين، إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر من الشارع، يعني من اشتباه من جهة الحكم الشبهة الحكمية كما في مثال الظهر والجمع، وإما من جهة اشتباه الموضوع من جهة اشتباه مصادر متعلق ذلك الخطاب اللي هو الحكم كما في المثال الشاهد. والاشتباه في هذا القسم يعني شبهة الموضوعية إما في المكلف به كما في الشبهة المحصورة إناء نجس بين 10 أواني، وإما في المكلف نفسه، المكلف قسمين، إما مكلف واحد مردد بين حالتين أو مكلفان اثنان، وطرفا الشبهة في المكلف إما أن يكون احتمالين في مخاطب واحد كما في الفرق، وإما أن يكون احتمالين في مخاطبين كما في واجدي ألمني في التوبة المشترك، الظاهر الأمثلة واحد كله واضح المطلوب بس تصديق. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الأقسام من التعرض لأمرين، أحدهما اللي هذا حتى تستفسرنا الأمر الثالث، إنك قد عرفت في أول مسألة اعتبار العلم أن اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقية، وقد يكون من باب الموضوعية بجعل الشارع من الجزئية العلم الإجمالي الطريق إلى الموضوع، يعني الموضوع راجع إلى لسان الدليل، والكلام هنا من الجزئية العلم الإجمالي في الأول يعني في الطريق، إذا اعتبار العلم الإجمالي وعدم اعتبار العلم في الثاني تابع في الثاني يعني في الموضوع تابع لدلالة ما دل على جعله موضوعا، فإن دل على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع كما لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب عن الثوب النجس مثلا إلا عما علم تفصيلا نجاسته، الثوب المتيقن تفصيلا نجاسته اجتنبه ولا تصلي به، مو إذا علمت به إجمالا، فلا إشكال في عدم اعتبار العلم الإجمالي بالنجاسة إذا تردد أمره الثاني. الثاني حال اللي حتى تسلسلنا الأمر الرابع أنه إذا تولد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بالحكم الشرعي في موردين وجب اتباعه وحرم مخالفته. هذا علم التفصيل. ليش؟ لما تقدم من اعتبار العلم التفصيلي من غير تقييد بحصول هذا العلم من منشأ خاص من طيران الغراب او جريان المجال او العلم الاجمالي. فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث، فالواحد جاي يصلي فيتقن بالحدث صلاته بطلت، او فالواحد جاي يصلي ترددت الصلاة بين امر زائد او امر ناقص، اي يحكم ببطلان الصلاة، او لواحد مردد بين الحدث والاستدبار يعلم انه قطعا جاء بمبطل للصلاة، اما هذا المبطل حدث او انه كان مستدبر الحدث، فهو يحكم ببطلان الصلاة. او بين ترك ركن ترك ركوع نقص، وفعل مبطل اتيان بركوع زائد او اتيان بحدث، او بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه مثل الطهارة، وفقد شرط من شرائط صلاة إمامة، الإمام فاقد الشرائط، بناء على اعتبار وجود شرائط الإمام في علم المأموم إلى غير ذلك. هاي البناء اللي الشيخ قايلها فيها احتمالات ثلاثة في صلاة الجماعة. جماعة يقولون الواقع معتبر، علم الإمام، علم المأموم مو داخل في البيت. فإذا فرز واحد صلى ورا فرز واحد، في مثل الواقع كانت صلاته صحيحة. حتى لو هو كان شاب الصلاة صحيحة لأنها تتبع الواقع. جماعة قالين لا، المأموم يجب أن يرتب الأثر على ما علم به الإمام وما علم هو نفسه به. فإذا الإمام جاء استصحابا للطهارة صلى وهو اقتدى به، الإمام في حدود علمه صلاته صحيحة، فهو حتى لو شاف المأموم صلاته تابعة لصحة صلاة الإمام ولا الواقع. جماعة قال لا، علم المأموم هو المعتبر. فإذا فرد واحد كان يعلم بأن الإمام صلاته باطلة لفقدان شرط أو لفقدان جزء، علمه منجز عليه. وبالجملة فلا فرق بين هذا العلم التفصيلي وبين غيره من العلوم التفصيلية. يعني شنو؟ يعني كله منجز، إلا أنه قد ورد في الشرع موارد توهم خلاف ذلك. ثلاثة ذلك يعني شنو؟ ثلاثة منجزية العلم، منها ما حسن به بعض فيما إذا اختلفت الأمة على قولين وجوب حرمة البسملة ولم يكن مع أحدهما دليل حتى ترجع عليه، من أنه يطرح القولان ويرجع على مقتضى الأصل العملي. فإن إطلاق التفاقص والرجوع إلى الأصل، هذا الإطلاق يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي المعلوم وجوده بين القولين، مثل ما إذا حكمت بالجواز. بل ترقي ظاهر كلام الشيخ الطوسي رحمه الله القائل بالتخيير هو التخيير الواقعي، اللي هذا حكم جديد، المعلوم تفصيلا مخالفته لحكم الله الواقعي في الواقع، لأن حكم الله الواقعي شنو هو؟ لوجود له حرمة وتخيير. ومنها حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة إناء المشتبهين، ما تدري أيهما النجس، يقولون يجوز ارتكاب كلا الإناءين. ليش؟ لأن تجري استصحاب الطهارة في كل واحد من الإناءين، هذا مفهوم متيقن الطهارة بالأمس الآن مشكوك استصحاب الثاني نفس القرار، إما جرحة في وقت واحد فد واحد تشربه فد واحد تتوضى فيه، أو تدريجا فد واحد الآن تشربه والثاني بعد يوم تتوضى فيه، فإنه قد يؤدي إلى العلم التفصيلي بالحرمة أو بالنجاسة. وأيضا كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة جارية، يعني أن أكو واحد من عندهم ميت، بعدين تدفع لني اللحبين المردد واحد من عندهم ميتة، تدفع إلى طريق بايع للإماء تشتري منه جارية. إذا اشتريت منه جارية يصير عندك قطع بأنه نصف الجارية على الأقل بيعها باطل. ليش؟ لكن النصف اللي يقابل اللحم الناشئ من الميتة اللي جاي منه، لكن مع ذلك الفقهاء يقولون البيع صحيح. فإننا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية لكون بعض ثمنها ميتة بناء تبعض الصفات، أو لا نقول دعوة الجارية يصير بيعها باطل، فنعلم تفصيلا بحرمة وضيعها أيضا. مع أن القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة. ومنها حكم بعض بصحة اهتمام أحد والدي من الثوب المشترك بينهما بالآخر مع أن المأموم يعلم تقريا ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث الإمام. ومنها حكم الحاكم بتغطيف العين التي تداعاها رجلان بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر مع أن يقول صلحا نصف، فإن لازم ذلك جواز شراء ثالث من نصفين مع نصفين نصفين منهم من كل منهما مع أنه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواحد. ومنها حكمهم الفقهاء بأنه لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان فتلف أحد الدراهم من عند الوداعي الأمين أن لصاحب الاثنين واحدا ونصفا والآخر نصفا، فإنه قد يتفق إفضاء ذلك إلى مخالفة التفصيل، كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث اشترى منهم أو ورثه كورثه فإنه يعلم تفصيلا بعدم انتقاله من مالك الواقع. ومنها ما لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لآخر فإنه يغرم للثاني قيمة الثاني العين بعد دفعها إلى الأول، فإنه قد يؤدي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد إلى ولاد ماتوا وابنهم أو ابن عمهم اختارتهم هم العين هم الثمن العين يتحقق عند الثاني وبيعهما بثمن الواحد إذا ولدها وباعها اثنان، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه لكون بعض مثمنه مال المقر في الواقع. ومنها الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه، الواحد يقول اشتريت الجارية 10 دراهم الواحد يقول 100 درهم أو مثمنه، الواحد يقول بعت لك هند إذا تقول لها بعت لي فلان على وجه يقضى فيه بالتحالف القاضي حالفهم بعد إذا تحالفا الثمن يرجع للصاحب البيع والمثمن يرجع للبايع، كما لو اختلف في كون المبيع بالثمن المعين عبدا أو جارية فإن رد الثمن إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي بصيرورته ملك البايع لأن أجرى البيع فقط عن المثمن دخل في ملك المشتري والثمن دخل في ملك البايع مع ذلك ترجعون. وكذا لو اختلف في كون ثمن الجارية المعينة بهن 10 دنانير أو 100 درهم فإن الحكم برد الجارية مخالف للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري لأن إذا أجري البيع البيع لا تنفع مع ذلك يقول بردها. ومنها حكم بعضهم بأنه لو قال أحدهما بعتك الجارية بمائه وقال الآخر وهبتني إياها بأنهما يتحالفان وترد الجارية إلى صاحبه مع أنها قطعا أن الجارية نقلت إلى الطرف الثاني إما ببيع أو بهبة، مع أننا نعلم تفصيلا بانتقال الجارية من ملك صاحبها إلى الآخر إما بالبيع أو بالهبة إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتكفل. فلا بد في هذه الموارد من التزام أحد أمور على سبيل منع الخلو وتتأكيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.